أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في الاستدلال على العصمة، وواحدة من أهم المنبهات والأدلة للعصمة هي أن هذا النبي هو قدوة، فينبغي أن يكون على أعلى درجات المثالية، أن يكون نموذجا مثالا يحتذى به. ثم قضية أنه لو كان الدين عبارة عن تعاليم ليس لها مطبق على الأرض، ليس لها أنموذج، فيمكن أن الإنسان يقول أن هذه التعاليم غير قابلة للتطبيق، ويكون هذا اليأس منفذا ويفتح المجال للمخالفة، بحيث يقول أنه هذه الأمور أصلا لا يمكن للإنسان أن يفعلها، لا يمكن للإنسان أن يمتثل هذه ضوابط وهذه القواعد وهذه التشريعات. فيأتي النبي كأنموذج بشر، إنسان كباقي البشر من هذه الجهة، ويطبق هذه التعاليم كأفضل ما يكون، وهذا التطبيق يكون حجة على الناس أن هذه التعاليم ليست مجرد خطابات غير واقعية، مجرد أوامر تريد من الإنسان أمورا لا يمكن أن يطبقها وتحمله ما لا يطيق، وإنما هي أمور قابلة للتطبيق بل وزيادة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمثل هذه التعاليم، يجسد هذه التعاليم، وكذلك كان أكثر من ذلك يقوم بالمستحبات التي هي ليست من الواجبات على أعلى درجة الطاعة والامتثال و النموذجية، يؤديها بشكل فيه الواجب وزيادة، فلا يقال أنه لا أستطيع أن أؤدي الواجبات وأترك المحرمات. هذا شخص عنده مشاغل كثيرة، عنده ارتباطات كثيرة، مع ذلك ليس يؤدي هذه فقط بل يؤديها ويؤدي أكثر منها. في الطبعات اللاحقة لهذا الكتاب أضيفت رواية، المؤلف حفظه الله تعالى أضاف رواية في هذا المجال في الطبعات الأخرى، فأحببت أن أقرأ هذه الرواية. الرواية عندما المصنف قال في صفحة 200 بحسب النسخة التي عندي الآن، عندما قال لئلا يتوهموا أنها فرضيات مثالية لا يقوى الإنسان بما أوتي من غرائز أن يطبقها تطبيقا كاملا، ليكون ذلك مبررا لخروجهم عنها وانفلاتهم منها. يقولون هذه القيود غير واقعية، غير قابلة للتطبيق، أصلا لا نلتزم بها، فليس عندنا مبرر للالتزام بها، وهذا يكون مبررا لعدم الالتزام بها. هنا أضاف هذه الرواية: ففي حديث عبد الأعلى مولى آل سام، راوي اسمه هكذا، اسمه عبد الأعلى وهو من مرتبط بآل سام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها، فتقول: يا ربي حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت، أنه أنا لست مذنبة، ليس اللوم علي، لا توقع اللوم علي، جمالي أوقعني في الفتنة، ماذا أفعل أنا؟ هنا يأتي الجواب: فيجاء بمريم عليها السلام فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسناها فلم تفتتن. يأتي بأنموذج يقول: هذه امرأة إنسانة كما أنت إنسانة، وهي أحسن منك، صلوات الله وسلامه على مريم وعلى ابن مريم وعلى جميع الأنبياء ولم تفتتن. إذن أنت لست معذورة بافتتانك. ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول: يا ربي حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت. أنه أنا لست مذنبا في هذه المعصية، اللوم لا يقع علي. هنا يأتي الجواب، فيجاء بيوسف على نبينا وآله عليه السلام فيقال: أنت أحسن أو هذا، أنت أجمل أو يوسف أجمل، قد حسناه فلم يفتتن. ويكون هذا حجة، نستجير بالله نعوذ بالله في ذلك الموقف الرهيب. ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا ربي شددت علي البلاء حتى افتتنت. أنا هذا ليس ذنبي، البلاء جعلني أخرج عن الطريق وأعصي. فيؤتى بأيوب عليه السلام فيقال: أبليتك أشد أو بلية هذا؟ قد ابتلي فلم يفتتن. إذن هذا الأنموذج هو أنموذج يكون حجة على الناس. وكذلك مثلا على سبيل المثال، هذا من عندي ما موجود في الرواية، إذا شخص يفتتن بالملك بالسلطان، قد يؤتى بنبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه السلام ويقال: هذا أيضا كان ملكا وما افتتن. إذن يثبت من خلال هذه النماذج الراقية أن تعاليم الدين قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن الذي لا يطبقها ليس معذورا، لأنها ليست تكاليف بما لا يطيق الإنسان. وأدل دليل على ذلك وقوعه في الخارج، هذه النماذج قد استقامت على جادة الصواب مع أنها كانت في أعلى درجات الحسن، أعلى درجات البلاء، أعلى درجات الملك، وما عدا ذلك كل ما يمكن أن يقدمه الإنسان من عذر، سيجد أن أولياء الله قد ابتلوا بمثله من جهة النوع، ولكن كدرجة أشد منه، وصبروا واستقاموا على جادة الصواب. إذن من هذه الجهة لا عذر لنا. إن كنا نريد الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فهذه التفلسفات وهذه التبريرات لا تنفع مع الله سبحانه وتعالى. لله الحجة البالغة. أفضل طريق لنا مثلي وأمثالي إذا وفقه الله سبحانه وتعالى أن يعترف بذنبه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو الشاهد في نفس الوقت. تارة الحاكم يحتاج إلى شهود، فالحاكم يقدم الشهود ويستمع إليهم، أما إذا كان هو الشاهد هو الناظر وهو الحاكم وهو الخالق، يعرف الإنسان ويعرف ما توسوس به نفسه ويعرف عيوبه ويعرف نواقصه ويعرف ما صدر منه، فبعد هذه التسويفات وهذه الطرق الملتوية ما تنفع مع الله سبحانه وتعالى. قد في الدنيا يكابر الإنسان ويعاند ويطيل لسانه ويحسب أنه يجيد المغالطة والجدل، هذا قد في الدنيا يصنع لنفسه أعذارا ويبني لنفسه بيتا فكريا، منظومة فكرية يستظل بها ويمضي بها أيام حياته. هذا الأمر هناك لا ينفع، لا يجدي. هناك القضايا كلها مكشوفة، والخصم نستجير بالله نعوذ بالله والله سبحانه وتعالى، وهو أقوى من الإنسان في هذه الاستدلالات وهذه التفاصيل. كلما الإنسان حاول أن يأتي بمعاذير من هذا الشكل فهو في الواقع مثل الذي يلف الخيوط على نفسه أكثر وأكثر. عليه أن يكون مباشرا وصريحا ومستقيما، يقول أنا أخطأت، اشتبهت. طبعا عسى أنه في الدنيا يلتفت إلى هذا الأمر فتنفعه توبته في الدنيا، ما دام الآن في هذه الحياة عنده عمل بلا حساب فعنده فرصة، ولكن إذا توفي تنتهي الفرصة، تبقى الرحمة الإلهية فقط، إن شاء الله تشمل الإنسان الرحمة الإلهية، يبقى ينتظر الرحمة. أما إذا كان في الدنيا ويتدارك نفسه بالمغفرة فالقضية أسهل بكثير، المجال التدارك يكون أوسع بكثير، سيما مع إذا كانت العقيدة سليمة فيكون معها الشفاعة، فالأمر يكون أسهل. أما إذا يخرج من الدنيا بعقيدة ناقصة، بإيمان ناقص، فالموقف سيكون أصعب. وهذه التسويفات والتطاول ومحاولة التهرب، ولو الهروب إلى الأمام، محاولة الهجوم، وذكر بعض الأمور التي يستتر خلفها، هي في ظاهرها أنها أدلة ولكن هي في واقعها هو يعرف ونحن نعرف أنها مجرد استتار خلف عبارات جوفاء لا واقع لها ولا منطبق لها على أرض الواقع، هو يعرف ونحن نعرف. هذا عشناه، تواصلنا مع طبقات مختلفة من الناس، الذي وجدناه إلى الآن هو هذا، أنه عندما يصل الأمر إلى الحوار الحقيقي تجد أنه بعد يصعب عليه، فما يبقى إلا الهروب إلى الأمام، استعمال ألفاظ رنانة، محاولة إيجاد نماذج سيئة لمن يدعون الانتساب إلى الإسلام وتقديمها على أن هذا هو الإسلام، يقول هذا إسلامكم، إذن إسلامكم لا أريده، يريد يحلل لنفسه المحرمات، يريد يخرج عن القيود، فيبدأ يتحدث بهذا الشكل، فيختار أسوأ النماذج لوحوش تفترس الناس باسم الإسلام ويقدمها، يقول تفضلوا هذا هو الإسلام، هذا إسلامكم، هذا الذي تريدون أن يحكم العالم، ويبدأ يتحدث بهذه الطريقة اللي هي ما لها واقع، لأن هؤلاء كلنا نعرف أنهم لا يمثلون الإسلام. الإسلام يمثله أهله، ورثة النبوة يمثلون الإسلام، هذا هو الخط الإسلامي، انتسب لي هذا، لا تنتسب لي خط الوحوش، ولكن يحاول من خلال هذه الطريقة التهرب حتى يبرر لنفسه أنه ما يلتزم، لا يريد الالتزام، يعجبه نموذج آخر، يعجبه يميل لنموذج آخر، فيحاول بشتى الطرق مهما أمكن تضعيف الإسلام لتبني وكأنه ذاك هو البديل، وكأنه الطرف الآخر ليسوا من الوحوش البشرية، كأن الطرف الآخر ما استعمل القنبلة الذرية، الطرف الآخر ما أرسل السفن لخطف العبيد من أفريقيا. كل البشر عندهم نماذج سيئة، كل الأديان عندها نماذج سيئة، كل المتبنيات الفكرية عندها هذه النماذج السيئة، ماكو استثناء. حتى المذاهب التي ظاهرها وخطابها هو التسامح والمحبة والإخاء وإلى آخره، وجدنا أنهم عندما حكموا وتعاونوا مع الجيوش في بلدانهم بدأوا يحرقون الناس وهم أحياء، وبالتالي هذا لا يكون مبررا أنه يجد بعض النماذج أو بعض الأحكام الشرعية التي لا تناسب ذوقه أو لا تناسب أعرافه ويقدمها على أنه هي الإسلام، هذه لا تنفع. وإذا تمكن أن يقنع نفسه بهذه الطريقة وأن يخلط الأوراق بهذه الطريقة في الدنيا، فإنه في الآخرة ما راح تنفعه هذه الطريقة. هذا كان القضية العقلية بشكل عام. ثم ينتقل المصنف حفظه الله إلى الدليل النقلي. دليل النقلي كثير واسع، يذكر فقط نماذج ويشير إلى نماذج، فيقول أما الأدلة النقلية ف فهي كثيرة، ويكفينا منها قوله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. عهدي لا يصل إلى الظالم، عهدي لا يتحمله الظالم. حيث دلت الآية الشريفة على أن عهد الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بالإمامة في ذريته لا يكون لأي ظالم منه. ومن الظاهر أن العاصي ظالم، ظالم لنفسه، ظالم للآخرين، أو متعد على حقوق الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا نوع ظلم. ومن الظاهر أن كل معصية ظلم ولو لله تعالى، ظلم لله ليس بمعنى أن الله تعالى يكون هو الجانب الأضعف، ولكن تعدي على حقوقه، تعدي على حدوده، تعدي على مولويته، لأنها تعد عليه المولى بما هو مولى ينهى، ونعوذ بالله، نستجير بالله ونستغفر الله، نحن نتعدى ونرتكب هذه النواهي. يأمر بما هو مولى، يقول أنا مولاك وآمرك من جهة كوني مولاك، ومن جهة كوني الخالق لك، ومن جهة كوني المالك لك، ومن جهة كوني المنعم عليك، آمرك بهذا الأمر من هذه الجهة، مع ذلك نستغفر الله نخالف، فهذا ظلم وخروج عن مقتضى حقه، الحق الأعظم، وعن مقتضى العبودية له. فلا بد من كون الإمام منزها عن الظلم وعن المعصية، لا ينال عهد الظالمين. وحيث كان النبي إماما لأمته، وهذا واضح، الإمام هو الهادي، هو القائد، هو الذي يحرك المسيرة ويتقدم المسيرة، يجب عليهم اتباعه، طبعا هو إمام الأمة ويجب عليهم اتباعه، فلا بد من كونه منزها عنها، عن الظلم وعن المعصية، لأن المعصية ظلم بمقتضى هذه الآية الكريمة. غير هذا عندنا؟ نعم عندنا كثير، غير هذا عندنا كثير، ومفاهيم راقية جدا، مفاهيم عالية جدا، مفاهيم رائعة، ولكن تحتاج إلى وقت وإلى تفصيل. ليس كل ما ينبغي أن يقال يذكر في هذا الكتاب، هذا مجلد واحد يحاول أن يجمع الفكرة، يلملم الفكرة بشكل عام، وإلا التفاصيل، نعم تفاصيل كثيرة في هذا المجال في الكتب المفصلة المطولة. ولنكتفي بهذا المقدار في إثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام صلوات الله عليهم عموما، وهو يكفي في إثبات عصمة سيدهم وخاتمهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا الأمر، ويؤكد ذلك في النبي أمران، هناك أمران يؤكدان عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول هو أنه إذا كان الإمام معصوما، اللي هو التابع للنبي والآخذ من النبي، فرع النبي، إذا كان معصوم كما سيأتي، فالنبي من باب أولى يكون معصوم إذا كان تلميذه وتابعه معصوما، فطبعا هو سيدهم لابد أن يكون معصوما، وهذا واضح. الأول ما يأتي في عصمة أهل بيته صلوات الله عليهم، فإنه يكفي في إثبات عصمته صلى الله عليه وسلم بعمومه له، حيث نثبت أنه من جهة كونهم أئمة هم معصومون، طبعا هذا شامل له، لأنه هو السيد، هو المصدر، هو الآصل، وهم فروع له، تابعون له، متأخرون عنه في طوله وليس في عرضه، هم يأخذون منه، هو المنبع، فطبيعي يكون معصوما بهذه الجهة. هذه طريقة. الطريقة الأخرى نقول بالأولوية القطعية، من باب أولى، من باب أولى، الأولوية القطعية تثبت ذلك. كيف الأولوية القطعية؟ شخص تقول له لا تتكلم حتى بالهمس، لأني أريد أن أنام مثلا والصوت يؤذيني، أنا مريض متعب كذا أريد أن أنا. فإذا كان الهمس يؤذيه فطرق المطرقة طبيعي يؤذيه من باب أولى، هذا يحتاج إلى دليل؟ طبعا ما يحتاج إلى دليل. إذا كان الأضعف قد ثبت له الحكم طبيعي الأقوى يثبت له الحكم من باب أولى، تسمى الأولوية القطعية. فإذا كان الفرع قد ثبتت له العصمة بالضرورة، واجب العصمة بالمعنى المتقدم للوجوب، فطبيعي سيدهم وأولهم ومتقدمهم ومعلمهم يكون هو، وإمامهم يكون هو معصوما من باب أولى. هذا المؤكد الأول. المؤكد الثاني إجماع أهل البيت على هذا الأمر بمضامين متكررة ومتعددة. بس قد يقال أنهم بعدنا ما ثبت عندنا، يقول نعم عندما يثبت إن شاء الله، يلفت إلى هذه القضية، عندما يثبت إن شاء الله بالدليل القاطع حجية كلامهم فمن خلالها يمكن إثبات العصمة، يعني تؤكد هذا الأمر. الثاني إجماع أهل البيت صلوات الله عليهم على عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل عصمة جميع الأنبياء صلوات الله عليهم، فإن ذلك وإن لم يصلح دليلا قبل ثبوت إمامتهم ومرجعيتهم للأمة في أمر دينها، بعد ما ثبت عندنا أنهم هم المرجع في أمور الدين، ما ثبت هذا الأمر، ولكن إلا أنه بعد ثبوت ذلك كما يأتي إن شاء الله فهو من أقوى الأدلة، باعتبار أنه المصدر يصرح لي تصريحا مباشرا. القضية العقلية قد يدخلها الوهم، يدخلها الإشكال، يدخلها الترديد، يدخلها الوسواس، أما القضية النقلية القطعية فلا يدخلها هذا الأمر، صراحة يقول لي ذلك، فبعد ماكو شك ولا شبهة، لأن الدليل العقلي المجرد قد يتزلزل بالوسواس والتشكيكات وبالشبهات إذا خفي وجه دفعها، قد يتأثر الإنسان وحينئذ لا يكفي في تحقيق القناعة وإذعان النفس، هذا هو المطلوب، حالة إذعان النفس وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا اللي هو الهدف الأصيل. أما الإجماع المذكور إجماع أئمة أهل البيت فهو أشبه بالدليل الحسي، كأني أرى بنفسي، كأني أرى، كأني أشاهد، ينقل لي هؤلاء وكأني أشاهد الواقع بنفسي، هذا يكون أقوى، التي لا يقف أمامها شيء من الشبهات. إذا أنا أنظر إلى المنضدة وأرى أنها سالمة، وتأتيني 100 شبهة على أن المنضدة مهشمة محطمة، هذه 100 شبهة لا تصمد أمام المشاهدة، بينما لو كان استدلالي عقلي محض يمكن، ليس دائما، يقول يمكن، يمكن أنه الشبهات عندما تطرأ تزلزل القناعة، شخص يستطيع أن يجيب عن هذه الشبهات، شخص ما يستطيع أن يجيب عن هذه الشبهات تحصل مشكلة، أما عندما يشاهدها بنفسه فبعد هذه الشبهات كلها لا قيمة لها. فهنا كلام هؤلاء بما هم حجج في أمر الدين كما سيأتي هذا يثبت لي الأمر وكأني أشاهده، التي لا يقف أمامها شيء من الشبهات ولا مجال معها للوسواس والتشكيكات. بالنتيجة المنضدة أمامي 100 دليل يؤتى، 100 شبهة تأتي، يقال هذه شبهة في مقابل بديهة، أردها جميعا، أقول هنا هي فيها خطأ، مثل ما شخص عنده سلة فيها 10 تفاحات مثلا، وشخص بالرياضيات يحاول أنه يجمع ويطرح ويقسم ويثبت أنه في السلة 100 تفاحة، فصاحب التفاحات يقول بالنتيجة عندك خطأ في بعض مقدمات المعادلة، قطعا معادلتك خطأ. لو كان معادلة رياضية في مقابل معادلة رياضية قد الإنسان يتزلزل، يحصل عنده مشكلة، قد البعض لا، قد أنه منضبط فيبين الخطأ الحسابي عند الآخر، أما ليس كل الناس عندهم هذه الخبرة فقد يتزلزل. أما إذا كان يشاهدها عيانا أمامه فلا قيمة للتشكيكات. كلام أئمة أهل البيت كأنه عيان، هو ينقل لك الواقع، ينقل لك الواقع وكأنك مشاهد لهذا الواقع، فبعض الشبهات تكون منفية لأنها شبهة في يعني هي تتخذ صفة الشبهة لأنها مخالفة للحس، فيكون اسمها شبهة، شبهة في مقابل بديهة. إن شاء الله عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من السهو تأتي في الحصة اللاحقة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.